بسم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا عنوان الأمور التي استحبها الوضوء بعض الأمور المتعلقة بها، من ذلك عند ذكر الله عز وجل. عند ذكر الله عز وجل وعند كل صلاة، والوضوء عند كل حدث، الوضوء عند كل حدث. و الأمر الرابع الوضوء من حمل الميت، ولعلنا كنا قد بلغنا عند الوضوء من حمل الميت. الدليل على هذا الوضوء من حمل الميت، الدليل على استحباب الوضوء من حمل الميت، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ليتوضا، من غسل ميتا فليغتسل فليتوضا. وهذا طبعا هو من باب استحباب كما ذكر بعض اهل العلم. نعم. الواضح الصوت.
In the previous lectures, discussing the wudu and performing the wudu before every salah, and when commencing the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and also when one loses his or her purification through passing the wind or relieving oneself. And now we are discussing the ihjab of performing wudu when carrying the dead. And the dalil for this, or the evidence for this, is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he says, whomever washes the dead, carries the dead, and he should perform wudu. And so this is the evidence or dalil for this. And we'll continue from here, inshallah. Now.
نعم. الوضوء بالذنب إذا نام دون اغتسال. الوضوء بالذنب دون اغتسال يعني يستحب له أن يغتسل ليتوضأ. وفي حديث عدة نصوص من ذلك حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضا. قالت: نعم ويتوضا. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال قبل النوم والنوم قبل الاغتسال. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال قبل النوم، وكذلك كان ينام قبل الاغتسال، كما في حديث عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث. وفيه قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ يعني سألها كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أن ينام قبل أن يغتسل؟ هل كان يغتسل قبل أن ينام؟ أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت رضي الله عنها: كل ذلك كان قد كان يفعل. كل هذا يعني الحالات هذه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما اغتسل فنام، ربما توضأ فنام، ربما اغتسل فنام، ربما توضأ فنام، يعني دون اغتسال. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة أو سعة، يعني الله عز وجل جعل لنا سعة ورخصة ووصف علينا بحيث أنه يعني لا يجب على الإنسان أن يعني يغتسل، وأنه للزيه الوضوء. طبعا للزيه الوضوء، لكن لا للصلاة، يعني مثلا يكون هو على جنابة ويأتي أهله ثم يتوضأ ويصلي، لا، المراد بذلك يعني حتى إيه، يعني حتى ينام، حتى ينام الذنب فيغتسل. جائز أن يغتسل وينام، يجوز أن ينام دون اغتسال لكن يتوضأ. وهذا إذا كان قد رجح أنه سيدرك، يعني إذا كان مثلا تطلب منه صلاة الجماعة فيرجح بأنه سيدرك صلاة الجماعة، ويرجح بأنه قبل ذلك يدرك، يعني المهم أنه يدرك الوقت. فإذا رجح أن هذا لا يعطل في إدراك الجماعة فيمكن له أن ينام دون الاغتسال ويكتفي بأن يتوضأ. فهذا توسيع من رب العالمين، يعني توسيع من الله سبحانه وتعالى. فإذا يشرع الإنسان أنه يعني من أتى أهله أن يغتسل قبل النوم أو أن ينام دون اغتسال، لكن لا بد يعني له أن يتوضأ. نعم.
The next topic is the performing of wudu when one is in a state of janaba before going to sleep. And there are multiple evidences for this, and one of them is the hadith of Umm Salama radiallahu anha, that she asked Aisha radiallahu anha, did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, did he ever sleep while in a state of janaba? And then Aisha radiallahu anha, she answered Umm Salama, she said, yes, if he performed wudu. And there's also the hadith of Abdullah ibn Abi Qais, where he asked Aisha radiallahu anha, you know, how was the witr of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? And she answered and explained in the hadith. And then from that, he asked her, did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you know, sleep before performing ghusl while he was in a state of janaba, or did he always perform ghusl first and then go to sleep? And she radiallahu anha answered that both of those actions, or both of those ordering, were both of those types of, you know, of order were called by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, meaning he would sometimes sleep while in the state of janaba, or after performing wudu, or sometimes he would perform the ghusl and then go to sleep. And so we find that this is, you know, alhamdulillah, one of the things where there is ease, and there is there's multiple sort of options. One is in a state of, he may perform the ghusl and then go to sleep, or he may sleep and then, you know, perform ghusl once he wakes up, provided he performs wudu before going to sleep. And this action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he would perform wudu, it was not obviously not to perform any prayer before going to sleep. It was just to perform the wudu and then go to sleep. It's an option that if one feels that, you know, they can, there will be enough time when they wake up to make the full ghusl and be in time for the jama'ah, then it is possible for him to just sleep in a state of janaba, having performed the wudu. And so, but of course, if one feels that there might not be enough time, when they wake up to do this, then it is preferable to actually perform the ghusl and go to sleep when they get up in time for the jama'ah, and just at that time just perform the wudu and be ready, inshallah. So those are the two options from the head of the Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding this. Naam.
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارق بن أحد ما وهو جنب عن الله ما هو جنب قال نعم إذا توضع أحدكم فليرق وهو جنب. هذا كذلك يعني حديث من أحد التوضيح حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرق لأحدنا وهو ذنب. هذا يدل على أنهم كانوا يتقيدون الحقيقة بالأحكام الشرعية يعني في أكلهم وشربهم ومنامهم يعني التفاصيل كانوا يعتنون أن يسروا أن يتعرفوا حكم الله تعالى وكانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسألونه هل يعني يشرع لنا أننا وقد أتى أحدنا مثل ما له بين اختشال هل كذا؟ فكانت عندهم هذه العلم ومن هذا ذلك الحديث المذكور آلفا. نعم.
Another hadith regarding this topic is the hadith of Ibn Umar that his father Umar may any one of us sleep while in the state of Janaba. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he answered, he said yes, if he performs the wudu. And so this is another one of the hadith that provide evidence for this. And we see from this also how the Sahaba radiallahu anhum, they were very careful to listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to ask him to learn the Sharia and the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala, the command of Allah subhanahu wa ta'ala regarding every aspect of their lives. Even in this case, when somebody is in the state of janaba, can they go to sleep before performing the ghusl? They went back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is this good lesson for us, and we find another perfect example in how we should return to the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala and ask about all matters, no matter how small they may appear to be. Yeah.
كذلك الوضوء للذنب إذا أراد الأكل يستحب الوضوء أن يتوضأ الذنب إذا أراد أن يأكل. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الذنب فأراد أن يأكل أو ينام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الذنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذا كان النبي عليه السلام على جنابه وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم أكل أو نام. والإمام النووي رحمه الله يقول ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب يعني أنه يستحب الوضوء ولا يجب الذنب إذا أراد أن يأكل أو أن ينام فيستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
شيخ في الإمام إيش كان اسم الإمام معلش الصوت ما وصل
سعيد هذا الكلام كلام
لا بس اسم الإمام ما سمعتش اسم حصلتش اسم الإمام رأي الإمام كان الإمام من الإمام
الإمام النووي يقول الإمام النووي رحمه الله ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب يعني لأنه مستحب ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب.
So also the next topic is the ijab of performing wudu if one is in a state of janaba before going to sleep or before eating. We already mentioned the hadith regarding you know, the ijab of performing wudu if one is going to sleep, but now we're adding if one also wants to eat in a state of janaba. And the hadith is the hadith of Aisha radiallahu anha, where she narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if he was in a state of janaba and he wanted to eat or sleep, then he would perform the wudu, the salah, the regular wudu that you perform for the salah. So before eating or sleeping. And we add that Imam Nawawi, rahimahullah, he adds that, and there is no difference in opinion regarding the fact that this wudu is not wajib, but rather it is mustahab. So that this wudu that one would perform in a state of janaba before going to eat or sleeping, this is not, you know, wajib, but it is a mustahab wudu.
تابعا المعاوضة للدماء في سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتربى. إذا يعني أتى الإنسان أهله ثم رغب بالعودة فيستحب له أن يتربى قبل أن يعود ويعني يجمعهم في المرة الثانية. نعم. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فيستحب المعاودة للجماع. من أراد أن يعاود أهله ويجمعهم يستحب له قبل أن يعود أن يتوضأ. نعم.
Also, it is mustahab to perform wudu if you know, if someone is if one is you know, in when you know, performing intercourse with their spouse and then they want to return before coming back, they should, you know, it is mustahab to perform wudu. And the hadith is hadith Sa'id al-Khudri radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, you know, if any one of you is you know, performing, you know, sleeping or performing of course with their spouse and they want to come, you know, they want to return to that, then it is we should perform wudu as in between. And so this is another time or event where it is mustahab to perform the wudu. Now,
الوضوء من القيء بحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف أفطر فتوضأ. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد أن قال فلقيته معدان بن أبي طلحة يقول لقيت ثوبان في منزل دمشق. يقول معدان بن أبي طلحة لقيت ثوبان في منزل دمشق فذكرت له فقال يعني ثوبان صدق أبو الدرداء رضي الله عن الصحابة أجمعين قال أنا صببت له وضوءه الماء يعني الذي يتوضأ به قال أنا صببت له وضوءه. فالوضوء من القيء يعني من قاء فيستحب له أن يتوضأ بهذا الحديث وحديثه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ. ويقول معدان بن أبي طلحة بقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال ثوبان يعني صدق أبو الدرداء أنا صببت له وضوءه. الوضوء هنا بفتح الواو يعني جهزت له الماء حتى يتوضا. الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضا الوضوء بتنفتح الماء الذي يتوضا به.
So the next topic is regarding, you know, performing wudu after one throws up. And the hadith of Ma'dan ibn Talha, narrated from Abi Darda radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he had you know, thrown up once and after that performed the wudu. And so Ma'dan ibn Talha, he says also that, you know, I met Thawban in Masjid Dimash, the Masjid of Damascus. And I told him, you know, I am asking about this hadith. And Thawban responded, he said, yes, Abu Darda is truthful in this. It was I, in fact, who had poured the water and prepared the water from which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had performed his wudu after he had thrown up on that incident.
تاسعا الوضوء من أكل ما مسته النار الوضوء من أكل ما مسته النار يعني إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار أو سخن على النار أو طبخته النار فيستحب له أن يتوضأ لكن هناك من النصوص ما يدل على وجوب هذا الوضوء ثم نسخ من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار توضأوا مما مست النار وأيضا حديث عبد الله بن إبراهيم وهو لقارئ حديث عبد الله حديث عبد الله وهو ابن إبراهيم المقارب أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد يعني فوق المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها الأقط له جنود في بعض اللهجات يعني وهو لبن مستحجر لبن مستحجر إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار ولكن أورد أهل العلم ما ينسخ هذا حديث عمر ابن أمية أن أباه وهو عمر ابن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر ابن أمية رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف شاه يعني يقطع من كتف شاه في يده فدعي إلى الصلاة فألقى والسكين التي يحتز بها يعني ألقى كتف الشاء الذي في يده وألقى السكين الذي كان يقطع به هذا الكتف ثم قام فصلى ولم يتوضأ يعني هذه الكتف كتف الشاء مسكت النار ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى ولم يتوضأ مع أنه أكل يعني ما مست النار أكل من شيء موجود يعني مست النار شيء مثل مشوي أو مطبوخ أو مسلوق على سبيل المثال أو شيء مخلي مثلا على النار فهذا يستحب للإنسان أن يتوضأ ولا يجب ودليل حقيقة صرف الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف هذه الشاه وقام وصلى ولم يتوضأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل من كتف الشاه التي مست النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ وكذلك يعني حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين يعني آخر الشأن المتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. آخر شأن النبي عليه السلام أنه ترك الوضوء مما غيرت النار. فالخلاصة أنه قد ورد يعني وردت نصوص الأمر بالوضوء مما مسكت النار، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أكل من كتف الشاء التي مسكت النار ولم يتوضأ، وأن آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما غيرت النار، فهذا يدل على عدم الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، والله تعالى أعلم. نعم.
The next point is regarding performing the wudu after eating from what has been touched by fire, meaning what has been heated, what has been cooked, what has been somehow processed by fire. And so there are some narrations that we will mention regarding this, and then the scholars have mentioned that they have been abrogated, they are mansukh. And so this is actually not an umrah for wujub, but it is only istihbab. It is mustahab to perform this wudu after eating from what has been heated or cooked. So whomever, please do so or not do so, it is acceptable, inshallah. And so the first hadith is narration of Aisha radiallahu anha, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, perform wudu from what has been heated. In other words, if you have eaten from what has been eaten, then you must perform the wudu. So this is the hadith of Aisha. We also have the hadith of Abdullah ibn Ibrahim, that he saw Abu Hurairah radiallahu anhu and he asked him, he said, I'm performing the wudu because I've eaten from this thing that has been cooked or heated or touched by the fire. And Abu Hurairah continued and said, he said, I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, perform wudu if you have eaten from what has been touched by the fire. And so, as we mentioned, though, the scholars have agreed that these narrations and this umr has been abrogated as mansukh. And the evidence for this we have is the following. There is the hadith of Ibn Amr ibn Umayyah, where he narrates that his father, Amr ibn Umayyah, saw the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, holding the meat from the shoulder of a lamb in his hand. And when the call for prayer was made, when he heard the call for prayer, he dropped his meat and dropped, the knife or the fork in his hand, and he dropped it, and he went to perform the prayer without performing the wudu. The other evidence is the hadith of Jabir, where he says that the last, regarding this matter, the last command regarding this from the Prophet was that you do not have to perform the wudu after eating what has been touched by the fire, so that this order has been left. You believe that you do not, you do not take this order anymore. So this hadith and the hadith we mentioned of Ibn Amr are the evidence that, again, the performing of wudu after eating from what has been cooked or heated, this is for istihbab, this is amr of istihbab, and not wudu.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الشاهد في الحديث أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد الإمام عليه السلام، ثم يضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث. فيستحب لمن أراد النوم أن يتوضأ بقول النبي عليه السلام تنزعك توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث. نعم.
was this. Is it better? Okay, this is better. Before going to bed, before sleeping. And the evidence for this is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he says that if one of you is going to bed, then he should perform the regular wudu that he would perform for the salah. And and then the hadith continues, you know, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that one should then sleep, you know, on his right side and say the dua, you know, Allahumma inni aslamtu wajhi amri ilayk, to the end of the hadith, to the end of that. But what is what concerns here is that the istihbab of performing the wudu again when one is going to bed, based on the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that one should if one is going to bed, that one should perform the regular wudu that they would for the salah and go on to sleep after the wudu. Now.
سؤال تحدث عن نواقض الصلاة نواقض الوضوء نتحدث عن نواقض الوضوء أولا ما خرج من السبيلين
We're sorry, due to network difficulties we cannot complete your call at this time. Please hang up and try again. Message 43. You have 5.
أيوة من عند نواقض الوضوء إن شاء الله صح؟
نعم صحيح نواقض الوضوء أولا ما خرج من السبيلين القبر والدبر من بول أو نزل أو مني أو غائط أو ريح ما خرج من السبيلين القبر أو الدبر من بول أو نزل أو مني أو غائط أو ريح أما البول والغائط فلقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط هو المكان يعني المطمئن من الأرض لكن هنا المراد يعني لقضاء الحاجة إذا جاء أحدكم من الغائط يعني إذا قضى حاجته ولحديث صفوان صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان يأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا كنا سفرا أو مسافرين. يعني هذا عبارة عن تعبير لغوي، السفر والمسافرون بالمعنى نفسه، بنفس المعنى يعني المعنى ذاته. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ألا ننزع خفافنا يعني جمع الخف ثلاثة أيام ولا يريدن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. هذا من الأدلة على أن الغائط والبول في النواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بإبقاء الخفاف وألا تنزع ثلاثة أيام ولا يريدن إلا ممن أصابته الجنابة أو قضى حاجته يعني من غائط أو بول أو نوم. كلمة لكن من غائط أو بول وبول ونوم التي فيها يعني للمسافر يؤمر بأن ينزع خفه، وذلك لأنه قد يعني انتقض انتقض هذا الوضوء. طبعا بالنسبة لقضية الخف والجورق والنعال هذه لها أحكام يعني في بالنسبة للمسح، لكن كلمة لكن من غائط وبول ونوم يعني للعلماء فيه أقوال، يعني لا ننزعها، لا ننزع يعني هذه الخفاف لا ننزعها فيها من غائط وبول ونوم يعني وغيرها، في كما يعني يقول بعض العلماء. أبدأ من جديد لأنه الآن صار استدراك على العبارة. يقول لكن من غائط وبول ونوم متعلق بمحذوف تقديره، فنحن ننزع من جنابة، ننزع من جنابة لكن لا ننزع من غائط، لكن من غائط وبولنا يعني نحن ننزع الخفاف يعني من جنابة لكن لا ننزع من غائط وبول. وهناك قال يعني تقدير الجملة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا يعني مسافرين أن ننزع خفافنا من الجنابة في المدة المذكورة، ولكن لا ننزعها فيها من غائط وبول ونوم وغيرها. أمرنا رسول الله تقدير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن ننزع خفافنا من الجنابة في المدة المذكورة، لأن الجنب لابد أنه يخلع الخف ويختفي. أمرنا أن ينزع خفافنا من الجنابة في المدة المذكورة أيام غيرهم، ولكن لا ننزع هذه الخفاف من غائط وبول ونوم وغيرها. فهذا يدل على ماذا؟ على يعني نزع هذا بسبب أنه نقض الوضوء، لأنه نقض الوضوء فيعني يكون هذا الأمر. على كل حال هو النصوص، هناك نصوص عديدة، وهذا تدل المؤمن يعرف فيه أن البول غائط مما ينقض الوضوء، كما يعني مما لا يخفى. وأما الريح فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إذا خرج منه شيء حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وفي الحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. نعم.
Now we move on to the topic of the actions that nullify the wudu. And the first category is that of urine and stool and passing anything from the front or from the rear, whether it be urine, stool, wind, Madi and such. And so we'll start, inshallah, with passing of urine and stool, and the evidences for that. These are from the categories of actions that nullify the wudu and necessitate the performing of the wudu. And the first, of course, is from the Quran, where Allah Subhanahu wa Taala says, "Ya ahadu minkum min al-ghaib," meaning that or if one of you comes from the ghaib, this is out the lower land where they would go and reveal themselves, back in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the meaning of the ayah is that if one of you, one of you passes urine or stool, that you must perform the wudu. So this is the evidence from the Quran. As for the hadith, we have one hadith of Safwan that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. He said to them that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to order us while we were traveling not to take off our socks for 3 days and 3 nights, unless we were in a state of janaba, but for stool, urine, and sleep. And so, the meaning of this is that what can be interpreted from this hadith is the following: is that what is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he had ordered them to take off, that basically when they were traveling, that they would take off their socks if one was in a state of janaba, obviously, because then one would have to perform also, and so you would have to take off the socks, but that you would not have to take off your socks for the cases of passing stool, urine, and sleeping. And so what we interpret from this is that these are all nullifiers of the wudu. But in the case of stool and urine, which nullify the wudu, they do not necessitate one in this condition when they're traveling within 3 days and 3 nights to take off their socks, meaning that they can perform the wudu while wiping their socks or what they're wearing on their feet. And of course, this is a different topic of what are the rulings for this and how and the conditions to do this. But what concerns us now from this hadith, or the evidence we take from this hadith, is that passing the stool, these are counted amongst the nullifiers of the wudu. And there are multiple other hadith, and as we mentioned, it's very clear also in the Quran that make it very clear that these are from the nullifiers of wudu. As for the passing wind and evidence of that also necessitates performing the wudu, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala does not accept the salah of one of you who passes wind unless he performs the wudu. And also we have the other hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that there is wudu is necessitated from that, only from that, in regards to passing wind, that from what can be heard where there's a sound or a wind that's passed out. And so this is again to clarify or to explain how the urine, stool, and passing of wind are from the categories of the nullifiers of the wudu, the actions that necessitate performing wudu. Now.
غير واضح أو سبق لسان أو شيء خطأ في الكلام بالنسبة للنزع الخوف والجورب. الخوف والجورب حكمه يوم وليلة للمقيم، مدة المسح من الخوف والجورب هي يوم وليلة للمقيم. فيجب أن يخلع هذا إذا انتقد وضوء المقيم، وكانت يعني لا يتجاوز اليوم والليلة. بالنسبة للمسافر المدة 3 أيام غير الزمن للمسافر، لا ينزع الخفاف مدة 3 أيام ولا يليهم. إذا أصابت الجنازة بخلع هذا الخف لأنه لابد له أن يغتسل. إذا قضى حاجته يعني وخرج منه الغائط أو البول أو نام، لا يلزم منه أن يخلع يعني هذا الخف في مدة 3 أيام، ولكن يلزم منه أن يعني يعيد الوضوء ويمسح على الجورب في 3 أيام ولا يريد منه. إذا أصيب بجنازة يخلع في أي وقت من توقيته ويغتسل، والمقيم إذا أصيب بجنازة يعني يخلع. إذا يعني خرج منه ريح، خرج منه بول، أو دخل يعني خرج منه شيء من هذا القبيل من قبل أو من الدمر من غائط أو بول أو ريح، فهنا لا يلزم أن ينزع الخف ولا الجورب، وإنما يلزمه أن يعيد الوضوء. فهذا الحديث أنه حديث صفوان بن عشار رضي الله عنه يقول كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا مسافرين يعني ألا ننزع هذه الخفاف 3 أيام ولا يريهم، يعني رخصة لإبقاء هذه الخفاف ومدة المسح للمسافر. من جنابة الجنابة يخلع، لكن بالنسبة للغائط والنوم فهذا يعني لا ينزعها لا للغائط ولا من بول ولا نوم، فهذه رخصة من الله عز وجل. لكن طبعا يعني هذه يعني لا شك أنها من نواقض الوضوء، لكن مع أنها تنقض الوضوء فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الخفاف، لكنه شك أنه كان يأمرهم بالوضوء. نعم.
So just to clarify the previous hadith and make sure there was no confusion, there are two situations, of course, there is for regarding the period of time where one may you know, follow the hukum of wiping on socks or you know what is on their feet, and of course they are for the one who is not traveling and the one who is traveling. And so for the one who is not traveling, the maximum period is 1 day and 1 night. Whereas for the traveler, and this was, of course, the context of the hadith that we mentioned, for the traveler, it is permissible to wipe, you know, on socks or what is on the feet for a maximum of 3 days and 3 nights. And of course, again, there is a distinction, as we mentioned in the hadith, in that, for example, regardless of whether one is traveling or one is in a state of janaba, then he must take off the socks, because obviously now the person must perform ghusl and not just wudu. And so in that case, the socks do not have to be taken off. But if this person is traveling within a period of 2 days and 3 nights, or not traveling, you know, but within the maximum period of 1 day and 1 night, and he passes stool or urine or wind or sleep, you know, any of these that nullify the wudu, then he is able to perform the wudu, but does not require to take off the socks, and he can wipe on the socks. And so this is from the blessings of Allah and the things that have been made easy by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that even though a person who is at home within this time limit of 1 day and 1 night, or traveling within the limit of 3 days and 3 nights, and these actions that necessitate wudu occur, or these events that necessitate wudu occur, it is allowed for him or permissible for him to wipe on the socks while performing the wudu. And of course, again, just to clarify the point, and if he is in a state of janaba, then of course he must take off the socks and perform the wudu. So just to clarify that, inshallah.
Now. فلحديث علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا نزاء أمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته، يعني أنه كان متزوج ابنة النبي عليه السلام، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النسل. يقول: كنت رجلا مداء يعني كثير الذي يخرج منه هذا النبي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل بكرك، توضأ واغسل بكرك. فهذا يدل على أن النبي ينقض الوضوء، أن النبي ينقض الوضوء، وهذا النبي الحقيقة يخرج من الإنسان عند يعني تذكر الشهوة. رجل متزوج مثلا قد يباعد زوجته مثلا، فيقول هذا السائل، وهو خلاف المني، خلاف المني الذي يكون يعني عند الجماع. وبعض الناس يلتبس عنده النبي من المني، بمسألة أخرى على كل حال ستأتي عندنا عند يعني ما يوجد الاغتسال. لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ، فهذا من نواقض الوضوء، أنه يعني الوضوء من نواقض الوضوء. يقول عليه السلام توضأ، وفي رواية: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرده وليتوضأ وضوءه للصلاة، وليتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عليه السلام: من النبي الوضوء ومن المني الغسل. من النبي الوضوء يعني من خرج منه المني فليتوضأ، ومن خرج منه المني فليغتسل. وأما بالنسبة للمني في الحديث السابق: ومن المني الغسل، فالغسل من نواقض الوضوء، لكن لا يتوضأ فحسب، بل يعني يغتسل، والغسل يكون متضمنا بإيه؟ بهذا الوضوء. الغسل متضمن الوضوء، يعني من الموجبات الاغتسال. لكن إذا خرج منه المني يعني جمع أهله مثلا، فيكون قد نقض وضوءه ووجب عليه الاغتسال، وهذا الاغتسال متضمن يعني يتضمن الوضوء. نعم، بهذا القدر أخي الكريم انتهينا. يعني إذا أحدث ترجم الأخوة يبقى إذا عندهم شيء من الأسئلة. بارك الله فيك.
So now we discuss the next two categories of the nawfal wudu after, you know, passing the wind and the urine and the stool, and that is the first of all the nadi, and the hadith of Ali رضي الله عنه that he said that I used to be, you know, one who passes discharges one of the nadi, and I asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about this because, you know, I was bashful to ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam myself because of, you know, being married to his daughter. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, perform wudu, regular wudu, and wash, you know, your penis. And this nadi is of course different from the mani. So the nadi is a discharge, you know, from a person when he is aroused. You know, for example, you know, someone who's married, you know, and he comes close to his wife. So there's this little discharge. Of course, the difference between the mevi and the meni, this is a whole different topic. And that's what is important here to note, is that, you know, this is the mevi is just, it's not, you know, the full semen discharge when one is, for example, you know, performing, you know, intercourse with his wife. But this is just like, for example, one is aroused and there's a little discharge. So this is the mevi. And so from this narration, we see that it only necessitates wudu and the washing of the penis. And then there's also another narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that you, if one of you finds this mezi, then just spray some water on his penis and to perform the regular wudu. And so as for the mani, which is, you know, the semen, the actual, you know, semen discharge, the full discharge, this necessitates the ghusl. And the evidence for this is the hadith of Prophet ﷺ that, the one who discharges the nazi must perform the wudu, but one who discharges the mani must perform the ghusl. And so, again, this is the mani, this is the semen, full semen discharge, for example, the intercourse. And the Prophet ordered us to perform a ghusl, so body wash, and of course, the details of this we will discuss later, but what is important to note here is that, as part of the ghusl, one is performing the wudu, and so this mani, this human discharge, necessitates not only just the regular wudu, but the full ghusl. And so we'll stop at this point for this week, inshallah. And the Sheikh is asking if there are any questions to be directed to him, inshallah, right now. So do we have any questions? في سؤالين من الإخوة. السؤال الأول يعني بيسأل هل الواحد لو نام وهو في حالة جنابة بدون وضوء أو غسل هل يأثم؟
هل نام من غير وضوء أو غسل؟
هل يأثم؟
والله يعني حقيقة يعني ما يلتزم بهذه الحالة. يعني يفعل كما فعل النبي عليه السلام في حالة ثالثة أذكرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب يديه على الجدار أن يتيمم فيعني أحيانا يغتسل أحيانا يتوضأ أحيانا يتيمم يحاول يراوح بين الحالات هذه يعني
طيب خير إن شاء الله في سؤال آخر بس خلينا تجن
الإجابة احنا قلنا هذا كله من باب الاستحباب ليس كذلك؟
نعم بس هو تحبي يتأكد بس عايز يتأكد
إذا كان الاستحباب فلا يجب لكن يعني تأكد رسول الله عليه السلام جميل وممتع لقد كان لكم في رسول الله بشكل حسنة مرة يتيمم مرة يغتسل مرة يتوضأ
So again, just the question. I think the question was the brother wanted to make sure that is there a sin if one is in a state of janaza and he sleeps without performing wudu or ghusl? I think that was the question. And the sheikh said, well, actually, we're just emphasizing that we mentioned that this is for istihbab. So it's not wajib to perform the wudu. But of course, it's a great pleasure to follow the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it's possible. And also the Sheikh added that he didn't mention a third situation. He mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith of Aisha and other narrations, that there were two actions he would take. Sometimes he would perform ghusl, and sometimes he would just perform the wudu. But actually there was a third case where he would just sometimes, hit his hands against the wall and perform tayammum. So alhamdulillah, we have, many options, and it's, so sometimes it may be easier, we have time and energy to perform full ghusl, sometimes just the wudu, and sometimes we would even perform tayammum. But again, this is a fond example of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the whole matter is a matter of istihbab and not wujub. So what was the second question, inshallah?
طيب يا شيخ، عندنا سؤال آخر. الأخ بيسأل، لو واحد عنده حالة مرضية بحيث أنه مثلا يعني عنده البول لا ينقطع، يعني مثل حالة المذي لكن بالبول، يعني نقط بول بتخرج من ولا تنقطع، مثلا يتوضأ وبعدين بعدها بعشر دقائق ربع ساعة بيحصل قطرات. وبيسأل طب مثلا يوم الجمعة يعني ممكن يتوضأ للصلاة وقبل الخطبة ويستمع للخطبة وبعدين الحمامات تبقى مجهولة وممكن يحصل شيء من القطرات هذه، فهل يجب عليه انه يروح يتوضأ مرة أخرى قبل الإقامة، ولا يعني ما الحكم بالنسبة لهذا الأمر؟ يعني
إذا كان يعني هذا التبول يخرج يعني على الفترات المذكورة بحكم المرض، في عندنا حالات يا أخي الكريم، هذه الحالات إنه يعني ممكن يصبر قليلا في قضية يعني حمام عند قضاء الحاجة، بحيث يعني لا يتصور الإنسان إنه ظله هالنقاط يعني حقيقة، وإنما النقاط هذه محددة. لكن إجمالا أصحاب الأعذار من امتلاك ريح أو نقاط بول، أصحاب الأعذار من امتلاك ريح أو نقاط بول يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي فرائض والنوافل مشكلة. الآن بالنسبة لصلاة الجمعة لها وقتها قبل الزوال وبعد الزوال، فإذا ذهب إذا كان يعني يصعب أن يتحرز من هذا البول بعد أن يرجع عليكم في الدين من حرج، فيمكن أن يعني يمكنه أن يبقى على الوضوء لنفسه إذا كان هذا الإنسان من أصحاب الأعذار يسمى مسألة البول أو انفلات الريح، وهذا قياسا عند الفقهاء على المستحاضة. المستحاضة التي يعني ذهبت مدة بعد انقطاع الدورة تظل يعني يخرج منها دم الاستحاضة وليس دم الحيض، وقاس من قاس من العلماء أصحاب الأعذار كانفلات الريح وثلاثة البول على المستحاضة وأعطوه حكمها، يتوضأ بكل وقت صلاة ولا يضره انفلات الريح ولا يضره يعني ثلث هذا البول، لكن هذا كله إذا كان لا يمكن دفعه من باب يعني اتقوا الله ما استطعتم، ومن باب قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالإنسان يبذل الأسباب في تحقيق الطهر لكن لا يكون له تقصير سواء كان ذلك في امتلاك الريح او في مسألة البول، فإذا كان الشيء فوق طاقته ووسعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يضر صاحب الاعذار اذا كان هو صاحب الاعذار يعني لو اصابه ذلك وبقي سيبقى على وضعه ولا حرج ولا يلزمه ان يعيد الوضوء، لكن هذا لأصحاب الأعذار وليس يعني لكل أحد.
The question I think was if someone has a medical condition where perhaps the urine droplets are discharged 10 minutes after using the restroom and it's something that happens because of a medical condition, and for example, during the time of Jum'ah, what do they do with difficulty in the restroom? And so, first of all, the Sheikh said that, well, in general, if it's not a severe medical condition, maybe just some droplets come out after a little period of time, then if that is the case, then maybe one can spend, wait a little bit longer in the restroom, make sure that the urine is completely, discharged, that none of the discharge will come out again, and to be safe. But of course, if this person, has a valid medical excuse, it's a valid condition that cannot be controlled, and as mentioned, maybe 10-15 minutes later, the urine continues to drop or st- starts to drop after that period and it becomes very difficult, then this is like the person who is, you know, who cannot control passing the wind or the urine. And in that case, there is, you know, in the, for this special case, it's okay. There's, you know, it's kind of like a rukhsa, you know, something that is allowed for this special case to, for the person to remain on their original wudu. And the scholars who say this, they, you know, use qiyas, they compare this to the case of the woman who, you know, after her period has commenced, that she still continues to pass a little bit of blood, you know, not the same as the blood passed during the menstruation, but again, this is, you know, kind of like sort of an uncontrollable discharge, that this is the what they use as the qiyas, the comparison to which they give this hukum. And, you know, again, this is kind of under the general concept of or umbrella of, you know, taqullaha mastata'tum, and you try and do your best, and but if it is outside your means, Allah subhanahu wa ta'ala does not you know, place a burden on a person or on more than what it can withstand. And so if this is a valid medical excuse and uncontrollable, then inshallah they can stay with that original wudu. And especially during this time, as described, where it might be very difficult to do so because of the limited time, you know, after Jum'ah, and of course, maybe also the limited access to the restrooms and such. And so, inshallah, I hope that was clear. Are there any other questions? طيب يا شيخ جزاكم الله خير. I think الأسئلة خلاص انتهت يعني من عند الإخوة.
طيب بارك الله فيك وأحسن الله خير.